أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. فجع العالم الإسلامي في اليومين الماضيين بعالمين جليلين من نسل رسول الله صلى الله عليه وآله. الأول هو المرجع الجليل القادر السيد سعيد الحكيم رحمه الله، وتاريخه مختصر لتاريخ الشيعة، وهو مختصر لتاريخ الحوزة العلمية. إذا أردت أن تقرأ تاريخ الشيعة يمكنك أن تقرأ سيرة حياة هذا السيد. إذا أردت أن تقرأ تاريخ الحوزة العلمية فطريق ذلك أن تقرأ سيرة هذا السيد. هذا السيد رحمه الله ولد موهوبا من جهات متعددة. ولد موهوبا في استعداده الفطري بحدة ذكائه ونباهته، ولد موهوبا بجلده وصبره على البحث العلمي ومثابرته، فإن الأذكياء منهم من ليس له جلد على البحث، سريع الملل ويهمل نفسه إذا وجد نفسه مالت إلى اللعب وإضاعة الوقت، صرف وقته في اللعب. هذا السيد رحمه الله ولد موهوبا بهذه المثابرة، وكان موهوبا بالبيئة التي عاش فيها، بيئة النجف الأشرف التي كانت زاخرة بالعلماء في زمان شبابه وأوائل تحصيله. وولد موهوبا بأنه سبط أحد أعظم علماء الشيعة على مر العصور، وهو السيد محسن الحكيم رحمه الله. ولما لمس جده النباهة والجد والمثابرة فيه قربه إليه وكلفه بأعمال علمية ثقيلة، منها مراجعة كتاب مستمسك العروة الوثقى، وهذا من أعظم الكتب الفقهية. والسيد سعيد هو الذي كلف بمراجعته وتحقيقه في أيام كتابة جده له. هذه مواهب وهب هذا السيد منها ما وهب، وقد استثمر، تقولون استغل، وقد استثمر هذه المواهب خير استثمار، فكان من استثماره للبيئة التي عاش فيها أن لازم الشيخ حسين الحلي رحمه الله، وهو من كبار العلماء وأستاذ لجملة من الفقهاء المعاصرين، مضافا إلى ملازمته لجده السيد محسن الحكيم. وقد تصدر السيد سعيد الحكيم رحمه الله للتدريس في سن مبكرة، استقل بالتدريس وإلقاء المحاضرات في البحث الخارج الذي يعبر فيه العلماء عن آرائهم في المسائل العلمية في علمي الفقه وأصول الفقه. ومن دون أن يكون له أي جريرة يؤخذ بها، إلا أنه قد أخذ وأودع في زنازين السجون الجائرة سنين متمادية، وفي تلك الفترة التي قضاها في السجون لم ينقطع اتصاله بالعلم. ثم بعد أن فرج الله عنه عاد إلى البحث العلمي والنشاط العلمي على نحو أوسع، باعتبار أن الظرف اختلف وصارت الكتب تصل إلى يديه، واشتغل بتدريس الفضلاء في النجف الأشرف، وجميعكم تعلمون أنه أحد أركان الحوزة العلمية في النجف الأشرف، ودرسه عامر بالفضلاء وزاخر بالمحصلين المجدين. هذا السيد رحمه الله فقده خسارة كبيرة للحوزة العلمية. السيد على كبر سنه، إلا أنه عالي الهمة، شديد المثابرة، لا يفتر عن البحث والتدريس، وله مجلس على كبر سنه لا يجلسه من هو في سنه، لا من حيث كثرة اللقاء ولا من حيث مدة اللقاء، كان له مجلس في كل ليلة خميس يأتيه فيه طلاب العلم على اختلاف مستوياتهم، ولا حجر لأحد على أحد، ولا حجر على أحد في الكلام، كل من له سؤال يسأله المبتدي ويسأله المنتهي، وهو يجيب الجميع. وقد تجد بجواره المبتدي والمنتهي لا يتحرجون من الجلوس إلى جانبه. جميعكم رأى صور هذا السيد وهو يدفع بعض الزوار على كرسي ذي عجلات. من ينظر إلى هذه الصورة يتبادر إلى ذهنه أن السيد يريد التشجيع على المشي لزيارة الحسين عليه السلام. ولكن من يعرف السيد يجد أن للسيد غاية أخرى لا تخطر على بال الناظر في هذه الصورة. المعروف بين العلماء وغيرهم أن العلماء هم حفظة الدين وحصون العقيدة وحراس المذهب، هذا هو المعروف على مر العصور، وله أصل في الروايات المروية عن المعصومين عليهم السلام، وهو حقا، والسيد رحمه الله لا يخالفه. ولكن السيد رحمه الله له كلام قد يظنه من يسمعه لأول وهلة أنه يخالف هذا القول المعروف على مر العصور والذي له أصل في روايات المعصومين. السيد رحمه الله يرى أن ما تسمونه بالقاعدة الشعبية عامة الناس هم الذين يحفظون الدين ويحفظون المذهب، ويعتقد أن حركة الجمهور لزيارة الحسين عليه السلام، السير إلى زيارة الحسين عليه السلام، أحد الأعمال التي حفظت المذهب وحفظت هذا الدين بعمل عامة الناس وليس بجهد العلماء، وأن عامة الناس في هذا العمل ليسوا تبعا للعلماء. لو أن عالما قال لعامة الناس كفوا عن زيارة الحسين لخطأوه وخالفوه وذهبوا لزيارة الحسين عليه السلام. وليس بعيدا عنكم، قبل سنوات قليلة عندما أوصى المراجع في النجف الأشرف عامة الشيعة في العراق بأن لا يتركوا ديارهم لأن العدو متربص بهم، ولو خرجوا لزيارة الحسين عليه السلام فإن العدو سوف يغتنم هذه الفرصة ويسطو على بلادهم، وما أصغوا لهذه الوصية وخرجوا لزيارة الحسين، مع أن الذين أوصوا، العلماء الذين أوصوا جماهير الناس بهذه الوصية، لو أوصوا الناس بالخروج والتضحية بأنفسهم لما تخلفوا ولا أطاعوهم، ولكنهم عندما أوصوا الجماهير بالبقاء في بلادهم مع أن الموسم موسم زيارة للحسين عليه السلام لم يطيعوهم. فالسيد الحكيم رحمه الله يرى أن حركة الجمهور هي التي تحفظ المذهب، فهو يخرج ويدفع هذا الزائر عقيدة منه أن هذا الزائر يحفظ المذهب، يحفظ دين الله، فهو يتبرك به. السيد الحكيم في اعتقاده أن هذا من حماة الدين، فهو يتبرك به. وهذا الرأي للسيد كما قلنا لا يخالف الرأي الذي عليه العلماء على مر العصور، ولا يخالف الروايات، بل له شواهد، له شواهد في التاريخ القديم والحديث، له شواهد في أتباع مذهب أهل البيت وفي أتباع غيره. الحافظ النسائي إمام من أئمة أهل السنة، صاحب السنن، وهو أحد الكتب الستة عندهم المعروفة بالصحاح الستة. الإمام النسائي كيف مات؟ حدث بأحاديث في فضل علي عليه السلام فعابوا عليه ذلك، وحدث بحديث في ذم رجل قاتل عليا فغاضهم ذلك، فقاموا إلى النساء وداسوا بطنه حتى قتلوه. إذن القاعدة الشعبية تحفظ المذهب، سواء كان المذهب يمينا أم شمالا. أمير المؤمنين عليه السلام، هذا في التاريخ المتوسط، أمير المؤمنين عليه السلام دخل المسجد ورأى قوما في المسجد يتنفلون، فسألهم عن ذلك فقالوا إنهم يصلون نافلة يسمونها التراويح، فنهاهم عن ذلك فقالوا وسنة فلانة. إذن القاعدة الشعبية لها دور قوي في حفظ المذهب. هذا هو الذي يدعو السيد رحمه الله إلى أن يتبرك بدفع كرسي لزائر من زوار الحسين عليه السلام. فهنيئا لمن زار الحسين عليه السلام، وهنيئا لمن مشى إلى قبر الحسين عليه السلام، وهنيئا لمن كتب في من حفظ الدين. السيد الحكيم رحمه الله ممن حفظ هذا الدين بقلمه وبعلمه وبعمله. أما بقلمه فقلمه في أصول الدين وفي فروعه له آثار خالدة، وأما بعمله فمن عمله تدريس فقه آل محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، وتربية العلماء، ومن عمله صبره على ما لقي، ومن عمله مشيه لزيارة الحسين عليه السلام. هذا هو العالم الأول الذي فقدناه في هذه الأيام. والعالم الثاني هو السيد محمد الكاهاني، وهو عالم جليل لا أظنكم تعرفونه، لكنه من أكابر آمال الحوزة العلمية، وهو قد وهب الذكاء والجد والتقوى والعمل المثابر في تحصيل العلم ونشره. كان في النجف الأشرف مدة، وهناك كان ملازما للسيد تقي القمي رحمه الله، ثم هاجر مع من هاجر في الهجرة الأولى المشهورة بالتسفيرات الأولى، إلى قم، وفي قم لازم الشيخ الوحيد حفظه الله. ولكنه مع أنه في سن ليس بالكبير توفي في هذه الأيام، فرحمه الله ورحم السيد الحكيم، والفاتحة لروحيهما.